بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص. فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها. فمنها: اليقين لا يزول بالشك، أدخل فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا: الأصل الطهارة، الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. ومنها قولهم: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى ما وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، إلا ما ورد عن الشارع تشريعه. والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يتقدم أصل الكتاب الذي هو القرآن، والسنة الذي هي الحديث النبوي، وكيفية الاستدلال بها. وها هنا ذكر الأصلين الأخيرين: الإجماع والقياس. عرف الإجماع، يقول: الإجماع اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. هكذا عرفه بالاتفاق. وهناك بعض العلماء فرقوا بين الإجماع والاتفاق، فيقولون: الاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إذا اتفقوا على حكم فهو اتفاق، وأما الإجماع فهو إجماع علماء الأمة، فإن هناك علماء قبل وجود هؤلاء الأئمة ولهم اختيارات ولهم أقوال، وكذلك بعدهم. في زمن الصحابة كان هناك مجتهدون، وفي زمن التابعين هناك أيضا مجتهدون مجتهدون بالاجتهاد، وكذلك من بعدهم أئمة مقتدم بهم في كثير من البلاد. ففي مصر الليث بن سعد إمام متبع، وفي الشام الأوزاعي أبو عمر من الأئمة المتبعين المقتدى بهم، وفي العراق سفيان بن سعيد الثوري، وكذلك في خراسان عبد الله بن المبارك. هؤلاء لهم اجتهادات، فلا بد أن ينظر إلى أقوالهم، ولا بد أن يعتبر خلافهم، لأنهم علماء أجلة. فعلى هذا، إذا خالف واحدا من هؤلاء أو ممن في زمانهم، مثلا في اليمن عبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد وطاووس بن كيسان، وفي الحجاز سفيان بن عيينة وعطاء بن أبي رباح، وكذلك في العراق أيضا شعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح في الشام أو نحوهم. هؤلاء يعتبر خلافهم، فإذا وجد خلاف خارج عن أقوال الأئمة الأربعة اعتبر. ولكن مع ذلك علماء الأمة يتبعون النصوص، فلذلك يقولون إن الإجماع لا يكون إلا معتمدا على نص صريح أو على عمل اتفقت عليه الأمة. وإن لم يكن هناك نص، ما هناك آية فيها أن صلاة الظهر أربع ركعات، ولا قول صريح من النبي صلى الله عليه وسلم إلا العمل، أنه كان يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا. ولا هناك نص في أن العشاء يجهر فيها بالقراءة والظهر والعصر لا يجهر فيها، ومع ذلك فالإجماع قائم على أن العصر سرية والمغرب جهرية وكذا العشاء الصبح. الإجماع قائم على ذلك، ولكن أكثر المسائل التي حصل فيها الإجماع لا بد أنه معتمد على نص، على نص صريح. في مثلا مسائل الفرائض المواريث منصوص عليها، فأجمعت الأمة على أن الأخت لها النصف في الميراث إذا لم يكن هناك ولد ولا والد. إذا كانت المسألة كلالة، وكذا البنت أن لها النصف لأن الله نص على ذلك. إذا لم يكن هناك ذكور من الأولاد كذلك أجمعت الأمة على أن الزوج يرث النصف إذا لم يكن للمرأة ولد ذكر أو أنثى، وأن الزوجة لها الربع بهذا الشرط. الإجماع معتمد على نص، هو الآية القرآنية في سورة النساء. فهكذا يقول: متى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم. إذا كانت المسألة واضحة أنهم أجمعوا عليها فلا تجوز مخالفتهم، ويعتبر اجتماعهم دليلا وحجة قاطعة لا تجوز مخالفتهم. ذكر في بعض الآثار أنه قيل للشافعي إن في القرآن آية تدل على أن القرآن على أن الإجماع حجة، فتتبع القرآن حتى عثر على هذه الآية في سورة النساء في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يدل على أن المؤمنين إذا اتفقوا على أمر واتبع هذا الرجل هذا الإنسان غير سبيلهم فقد خالف الدليل. في هذه الآية دلالة على أن الإجماع حجة معتبر به لا تجوز مخالفته، لكن ذكرنا أنه لا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة، إلى دلالة من الكتاب والسنة، إلى آية صريحة أو إلى حديث صريح صحيح. هذا هو الغالب، وإن كان هناك مسائل قد يقال إنه مجمع عليها بسبب عمل الأمة الذي استمر عليه عمل الأمة بعد العهد النبوي، كما مثلنا الإجماع مثلا على أن صلاة الظهر أربع، وكذا العصر وكذا العشاء، معتمد على عمل الأمة، وهكذا بقية الصلوات. هذا هو الإجماع، وهو حجة قاطعة. وأما القياس فيعرفونه بأنه إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، ولا بد أن يكون الإجماع الصحيح، الإجماع الصحيح. فإذا كان عندنا دليل على مسألة، وجاءتنا مسألة أخرى ليس عليها دليل، ولكن العلة والسبب موجود فيها الذي وجد في المسألة المنصوص عليها، فإننا نلحقها بها، فيقولون الإجماع القياس إلحاق فرع بأصل لعلة في الأصل موجودة في الفرع، علة تجمع بينهما. وأمثلته كثيرة، عندنا مثلا المحرم عليه محظورات، حلق الرأس وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس واستعمال الطيب منهي عنها في الإحرام. هل عليه فدية؟ لقد ذكر الله الفدية في حلق الرأس في قوله تعالى: لا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان مريضا او على سفر او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. فالمحرم اذا حلق راسه للتضرر فعليه فديه من صيام او صدقه او نسك. كذلك ايضا نقيس عليه تقليم الاظفار، حلق الراس فيه تنعم، تقليم الأظفار أيضا فيه تنعم وفيه ترفع، فمن قلم فإن عليه فدية. تغطية المحرم رأسه فيه ترفع، لبسه للمخيط الثياب المعتادة فيه ترفع وفيه تنعم. فإذا فعل شيئا من ذلك وجدت العلة في الفرع كما وجدت في الأصل. ففي الأصل الذي هو الحلق العلة التنعم والترفع، توجد أيضا في الطيب وتوجد في تغطية الرأس، فنقيس هذا على هذا. نقول الفدية التي هي فدية التخيير تعجب في حلق الرأس وفي تقديم أظهره وتغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب. هذا من باب الحاق فرع بأصل العلة تجمع بينهما. وهناك أشياء مختلفة في علتها، أشهرها ربا الفضل، وذلك لأن القرآن ما تعرض لربا الفضل، ولكن وجدت أدلته في السنة الصريحة. نص النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أنواع، ستة أنواع أن فيها ربا، إذا بيع بعضها ببعض وتفاضلا ولو تفاوتت القيمة، يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. ولما جاءه بلال ومعه تمر جيد، وقال إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال عين الربا لا تفعل، ابيع الجمع بالدراهم المشتري بالدراهم جنيبا. فالحاصل أن هذه فيها علة الربا، هذه الستة، ولكن هل يلحق بها غيرها؟ في ذلك خلاف. الظاهرية يقولون لا يلحق بها غيرها لأنهم لا يقولون بالقياس، والجمهور يلحقون بها غيرها من باب القياس. وقد كثر الخلاف فيما بينهم، فعند الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يلحق بهما كل موزون وكل كل مكيل، وعند الشافعي أنه لا يلحق إلا إذا كان مطعوما يقيسونه عليها، إذا كان مطعوما طعاما أو يلحق بالطعام. وعند المالكية لا يلحق إلا إذا كان غذاء وقوتا أو يصلح به القوت. فهكذا العلة، وتسمى علة الربا، ولكل اجتهاد وقد طالت المناقشة بينهم. يقول فمتى نص الشارع على مسألة وصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف بمسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينهما ومن النصوص، وجب إلحاقها بها بحكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات بأوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. فإذا وجدنا نصا على مسألة، وجدنا مسألة أخرى لا دليل عليها، ونظرنا وإذا المسألتين متشابهتان، فإننا نجعل الثانية كالأولى ونقول لا فرق بينهما ولا موجب لأنه يأخذ خط واحدة دون الأخرى. العلة موجودة في هذا كما هي موجودة في الأصل، هذا معنى كونه إذا نص الشارع على مسألة. وصفها أبي وصف ثم وجد ما يماثلها ألحقنا بها ما يماثلها، فلا فرق. وكذلك إذا وجد ما هو أشد منها، مثال ذلك نص الله تعالى على احترام الوالدين بقوله ولا تنهرهما. النهر يعني الزجر بالكلام الشديد، هذا دليل على انه حرام. كذلك السب، اليس السب ايضا فيه جرح للشعور؟ يعني الشق ينقصه عليه الضرب، لو ضرب والديه اليس اشد تحريما من النهر؟ ولا تنهرهما، فنلحق غير المنصوص بما هو منصوص. كذلك أمر الله تعالى بالإحسان على عمومه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فننظر إذا نص الشارع على أن هذا إحسان، فإننا نلحق به كل ما يكون فيه إحسان، ونجعلها كلها مسنونة وأنها مستحسنة. فذكر الله تعالى الإحسان بالوالدين والإحسان بذي القربى، فكذلك الإحسان بعموم المسلمين أن نقول إنه داخل في ذلك، لأن السبب واحد موجود في هذا وموجود في هذا. كذلك نهى الله تعالى عن أكل مال اليتيم، فهل يجوز إتلافه بدون أكل؟ لقد يتدي واحد عليه ويتلفه، يحرق متاعه ويعقر عشاته مثلا، ويقول انا ما اكلت مال اليتيم. نقول ان الاكل مثال، والا فالاتلاف او التمول او الاغتصاب محرما، كما ان الاكل محرم. كذلك نص الله تعالى على أكل الربا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فإذا راب أحد وقال أنا لا أكله ولكن أتصدق به أو أبني به إمارة أو نحو ذلك، نقول إن ذكر الأكل لأجل المثال، وإلا فإن الحكم واحد، فنقيس هذا على هذا. هكذا استنبط العلماء أن الله تعالى شرع هذه الشرائع لذلك الوصف الذي هو مثلا إتلاف هاهنا والإحسان هاهنا، وقد وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى ما وجدنا عليها نصا، كما نص على عينها. نظرنا إلى ليس هناك فرق بين التي نص عليها والتي لم نص عليها، ففي هذه الحال نلحقها بهذه الحكم، حكم الوجوب وحكم الاستحباب وحكم التحريم أو الكراهية أو ما أشبه ذلك. إذا نهى الله تعالى عن الكلام، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة بقوله إن هذه الصلاة لا يحل لا يسمع فيها شيء من كلام الناس، فإذا مثلا ضحك في الصلاة أن أقول الضحك يلحق بالكلام، إذا كانت الصلاة تبطل بالكلام فكذا تبطل بالضحك وما أشبه ذلك. فعرف بذلك أنه إذا وجدنا مسألة عليها دليل ألحقنا بها ما يشابهها. يقول هذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، يعني أنه لا بد من الإلحاق. سبب ذلك أن النصوص محصورة، آيات القرآن وأحاديث الرسول محصورة إلى منتهى، ولكن الوقائع التي تقع بالناس ليس لها نهاية، هي متقدمة متجددة. فإذا كان كذلك فإننا نحتاج إلى أن نلحق هذه بهذا، المسائل المتجددة الجديدة نلحقها بأكرم ما يشبهها. قد يقال إنه تجدد شيئا ما كان الأولون يعرفونه، فلذلك نحكم بما يشابهه عليه، نجعله مثل أقرب شيء شبها له، أو نجتهد ونحكم عليه بما يناسبه. الأولون ما عندهم هذه الأنوار ونحوها، قالوا ورد النهي عن استقبال شعلة النار في الصلاة، ثم قالوا انه يلحق بها السراج لان فيه شعلة نار من باب القياس. جاءت هذه الانوار، فمن المشايخ من يقول ان فيها نار فلا يستقبل المصلي هذه الانوار، وكان منهم شيخنا محمد بن ابراهيم رحمه الله لم يرخص ان تكون هذه الانوار في قبلة المصلي اذا كانت شائله، ورخص فيها اخرون وقالوا ليس فيها اسم النار، لان النار اسم له ما فيها حرارة وما فيها اشتعال وتهريم استقبالها لأنها معبد المجوس، ففي هذا دخل الاجتهاد لأنها شيء جديد هذه الأنوار الكهربائية. ذكر العلماء الأولون أن المصلين إذا صلوا خارج المسجد فلا بد أن يروا الإمام أو يروا من خلف الإمام، ولكن ما خطر ببالهم وجود هذه المكبرات التي توصل الصوت، ففي هذه الأزمنة وجد هذا المكبر، فالذين يصلون بعيدين خارج المسجد يقتدون بتكبير الإمام الذي يسمعه الذي يرسله هذا الجهاز المكبر. فنقول يجوز صلاة ولو بعيد إذا اتصلت الصفوف، ولو لم يسمع صوت الإمام ولا صوت المبلغ، وإنما يسمع صوت الصوت بواسطة المكبر ونحوه. يقول هذا هو الميزان الذي أنزله الله، يتضمن العدل ويتضمن علامات العدل بأي شيء يعرف العدل. يقول القياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فإنه أصل يرجع إليه، يعني القياس يرجع إليه إذا تعذر غيره، إذا تعذر النص. ولأجل ذلك لا يلتفت إلى القياس الذي يخالف النصوص. مثلا قال الله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع حرم الربا. ذكر أنهم يقولون إنما البيع مثل الربا، حين يقول هذا قياس فاسد، ليس البيع مثل الربا، لا بد أن يكون بينهما فرق. هم يقولون مثلا الإنسان إذا باع كيسا بدراهم غائبة وآخر باع كيسا بكيسين غائبة، أليس هذا بيع وهذا بيع؟ لماذا حرمتم بيع الكيس بكيسين وأبعتم بيعه ب200؟ هذا تفريق بين المجتمعين، هذا معنى قولهم ان البيع مثل الربا. فنقول لا تقيسوا، اذا جاء النص فاتبعوا النص ولا تستعملوا القياس، انما يدل الى القياس اذا لم يوجد نص. وها هنا قد نص الله لا تاكل الربا اضعافا مضاعفا، فلا قياس مع النص. فإذا لم يوجد نص فالقياس أصل يرجع إليه إذا تعذر الدليل أو تعذرت التعاليل. ثم يرجع إليه إذا لم يوجد نص آخر، إذا عرفت العلة. عندك مثلا حديث أبي بكر قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، العلة أنه إذا كان غضبان لم يتفكر في القضية، لأن غضبه يحول بينه وبين فهم القضايا، يلحق به غيره من باب القياس. فإذا كان شديد الجوع أو شديد الظما أو مهموم هما كبيرا يشغل ذهنه أو مغموم أو حاقنا يعني مستبس البول أو نحو ذلك، فإن هذه تمنعه من التفكر، فيكون ذلك عذرا له بأن لا يقضي كما لا يقضي الغضبان. هذا من باب القياس. ما وجدنا دليلا إلا على النهي عن الغضب، ألحقنا به ما يناسبه ما يشابهه، وهكذا إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص. فإذا وجد نص فإننا نعمل بذلك النص، والنصوص محفوظة. ذكر الله تعالى مثلا قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهى عن البيع، وذلك لأنه يشغل عن الصلاة. ولكن هل يجوز مثلا تجوز الإجارة أو يجوز الغصب أو تجوز الشفعة أو يجوز الصلاة بعد الأذان أو يجوز الاشتراك عمل الشركة؟ كل هذه تشغل فلا تجوز، وذلك لأن النهي عن البيع لأنه يشغل، فيلحق بذلك كل ما يشغل عن هذه الصلاة. النص في هذه الآية جاء في يوم الجمعة، ولكن نقيس عليه بقية الفرائض. فإذا أقيمت الفريضة فلا يجوز البيع ولا غيره من المبيعات ومن المعاملات، نجعلها كلها سواء من باب القياس. وهكذا فإذا يقول القياس مؤيد للنص، جميع ما نص الشارع على حكمه فإنه موافق للقياس إلا مخالف له. لكن كثير من الفقهاء يردون بعض الأدلة ويقولون إنها تخالف القياس، إنها مخالفة للقياس. ولكن إذا وجد النص فإنه دليل. فعندنا مثلا قوله في الرهن أن الرهن يركب، يركبه المرتهن بقدر نفقته ويحلبه بقدر نفقته. عمل بذلك الإمام أحمد وأنكر ذلك بقية الأئمة وقالوا هذا مخالف للنص، للقياس، مخالف للقياس. وذلك لأن الرهن ملك للراهن، فكيف تركن ويتركبها أيها المرتهن، وكيف تعلب الشاة المرهونة وهي ليست مكلت. أجيب بأنه اشترط أنك تنفق، قال على الذي يركب ويحلب النفقة فتكون النفقة مقابلها، مقابل النفقة هذا الركوب أو الخلاف أو ما أشبه ذلك. وهناك كثير من المسائل فيها خلاف، أكثر الذين لم يعملوا ويأكلون إنها مخالفة للقياس. ولكن إذا نظرنا إلى الدليل الذي يوافق القياس أو وجدنا أن هناك نص صحيح قدم النص على القياس، مع أن لو فكرنا لوجدنا القياس فيها. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على القياس كلاما لم يسبق إليه، على الذين أثبتوه وعلى الذين منعوه، حجج هؤلاء وحجج هؤلاء. ثم ضرب أمثلة لإثباته، وضرب أمثلة استدل بها من نفعه، وبالغ في ذلك. ثم قال في آخر كلامه لقد تكلمنا على القياس كلاما واسعا بما لم تجده في كتب القوم من أولها إلى آخرها، بمعنى أنه وسع ذلك، لأنه تكلم على حديث أو على كتاب عمر بن الخطاب الذي كتبه إلى أبي موسى بالقضاء، وفيه الأمر القياس. بعد ذلك ذكر بعض الأصول أو القواعد التي تستنبط من الكتاب والسنة، فذكر يقول أخذ الأصوليين من الكتاب والسنة أصولا كثيرة كأنها قواعد، وبنوا عليها أحكاما كثيرة ونفعوا وانتفعوا بها. هذه تسمى قواعد وقد تسمى أصولا. ذكر منها قولهم اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة أو أصل من الأصول. اليقين يراد به العلم الثابت، والشك هو الظن والتحري وعدم اليقين. فإذا كان الإنسان على يقين من أمر ثم شك فيه فلا يلتفت إلى ذلك الشك، أدخلوا في ذلك العبادات والمعاملات والحقوق، أدخلوا شيئا كثيرا. فمتى حصل الشك، فمن حصل له الشك في شيء منه، نقول له ابني على اليقين، ارجع الى اليقين ولا تتمادى مع هذا الشك. الامثله كثيره. انسان مثلا تحقق انه متطهر ولكن شك، هل انا احدثت او ما احدثت؟ اليقين الطهارة، والحدث مشكوك فيه، فيبني على اليقين ولا ينظر إلى الشك. وهكذا العكس، إذا قال أنا متحقق أني قد أحدثت حدثا ولكني لا أدري هل أنا رفعت الحدث وتوضأت أو ما رفعته، في هذه الحال نقول أنت متحقق للحدث وقد شككت في الضفع، فاليقين لا يزول بالشك، أنت الآن محدث. كذلك أيضا في الإنسان إذا كان عليه دين وشك، هل أنا أوفيته؟ أو عنده مال وشك، هل أنا زكيته؟ اليقين أن في ذمتك هذا الدين وفي ذمتك هذه الزكاة، وإخراجها مشكوك فيه، فلا بد من إخراجها حتى تتحقق. هذا بالنسبة إلى العبادات، وكذلك بالنسبة إلى المعاملات كوفاء الديون وما أشبهها، وكذلك حقوق العباد. إذا كان عندك حق لفلان، يعني من الحقوق كرهن أو منفعة أو أجرة أو هبة، فلا بد أن تتنصل منه ولا تقول يمكن أني وفيت، حيث أنك لا تزال شاكا، فلا بد أن تخرج منه بيقين. من حصل له الشك في شيء، لا بد أنه يرجع إلى الأصل، يبني على اليقين. قاعدة أو أصل ثاني، يقولون الأصل في كل شيء الطهارة، والأصل في كل شيء الإباحة، إلا ما دل الدليل على نجاسته وعلى تحريمه. فعندك هذا الفراش، الأصل أنه طاهر، لو جاءك الشيطان قال يمكن أنه تنجس، هل تعمل بهذا الإمكان؟ لا تعمل، تقول أبني على اليقين، فإني أتحقق بأنه طاهر، والطهارة هي الأصل، والنجاسة مشكوك فيها وليست هي الأصل. أوجدت مثلا ثوبا من ثيابك معلقا، الأصل أنه طاهر، لو وسوس لك الشيطان وقال يمكن أحدا نجسه، يمكن أن أحدا بال عليه، ألا تلتفت إلى ذلك؟ الأصل أنه طاهر، فتبني على اليقين. إذا جئت إلى أرض وقد علمت بأنها متنجسة بالأبوال وما نحوها، وشككت هل أحد غسلها؟ الأصل أنها نجسة وتطهيرها مشكوك فيه، فتبني على اليقين وعلى الأصل. الأصل الإباحة، في الأشياء لما دل الدليل على تحريمه أكذا لقول الله تعالى الله الذي خلق لكم ما في الأرض فنقول إن الأصل في الدواب بأنها مباحة إلا ما نص الشرع على تحريمه حرم الله الميتة نص وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية نص على التحريم كذلك حرم من الصيد حرم ما له ناب من السباع وما له مخلب من الطير حرم ما يأكل الجيب مثلا حرم ما أمر بقتله وما نهي عن قتله الباقي الأصل فيه التحريم إذا اختلف فيه بعضهم نقول نبني على الأصل اختلفوا مثلا في دابة نقال لها الدلدل فقال بعضهم إنها من الخبائث ونظر آخرون إلى ليس فيها خبز تسمى النيس وقالوا ليس فيها خبز إنما تأكل من النباتات ولا تأكل من الجيف ونحوها فالأصل في المأكولات والأطعمة الحلم إلا ما أبيح إلا ما حضره الشرع وحرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم على ما هم عليه على مأكولاتهم ونحو ذلك إذا كان في شيء ضرر فإنه محرم الثمار والخضار والنباتات الأصل أنها على الإباحة إذا جاء نص اقتصرنا عليه كتحريم ما فيه ضرر كالمسكرات والمخدرات وما أشبهها يقول أيضا الأصل براءة الذمة من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك الذمة بريئة إلا إذا وجد شيئا يدل على أن هناك حق الذمة بريئة من الواجبات تقول أنا ما أتذكر أن علي حقوق قد أهملتها لا من حقوق الله ولا من حقوق الخلق ولكن أخشى أخاف أن في ذمتي بعض الحقوق أو بعض الديون إذا خفت وخشيت من شيء من ذلك فلا تلتفت إلى هذا الخوف لأن الأصل براءة ذمتك براءة ذمتك تقول أخاف أن عندي دين لفلان أخاف أنني اقتربت من فلان إذا لم تتذكر ولم يطالبك أحد ولم تكن في ذمتك شيئا فالأصل براءة الذمة من الواجبات وكذلك حقوق الله إذا قلت أخشى أنني ما صليت العصر الأصل أنك صليت أخشى أنني ما أكملت الصلاة أو ما أتيت بأركانها أو بواجباتها الأصل أنك معتاد على هذه الصلاة وأنك تأتي بها كاملة فلا تلتفت إلى هذا الشيء سواء كانت حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين فلا تلتفت إلى هذه الوساوس إلا إذا قام الدليل على ثبوت حق في ذمتك لله أو لعباد الله عكس ذلك يقول الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله ومن حقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. نعم، إذا قلت مثلا أنا أشك هل أنا متطهر أم لا، أقمت من النوم، الأصل أنك لست بمتطهر فلا بد أنك تطهر. كذلك إذا قلت لا أدري هل أنا صليت الصبح عندما قمت أو لم أصلي، الأصل أنك ما صليت فلا بد أنك تؤدي هذه الصلاة، إلا إذا كان ذلك مجرد وسوسة. كذلك أيضا حقوق العباد، إذا تعقدت أن عندك دين أو أمانة واعتراك شك هل أنا أديتها أم أديتها، أحق لآدمي من دين أو أرش معيب أو قيمة متلف، فإن الذمة مشغولة إلى أن تتحقق أن ذلك الحق قد أديته لتبرأ ذمتك. من الأصول قولهم المشقة تجلب التيسير، بنوا على هذا جميع رخص السفر والتقي في العبادات والمعاملات وغيرها، المشقة تجلب التيسير. فإذا كان هناك مشقة لا تتحمل فإنها يعدل إلى التيسير. الله تعالى أخبر عن المسافر بأن عليه مشقة، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لماذا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعلى المسافر مشقة في الصيام لأنه كان أحيانا يمشي 5 ساعات على قدمه بشدة الحر، فلذلك رخص له الإفطار ثم القضاء. وكذا المريض، كذلك لما ذكر الله تعالى الوضوء ذكر بعده التيمم بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لماذا؟ يقول الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني عليكم حرج ان تحملوا الماء في السفر، والسفر قد يكون شهرا او قد يكون 20 يوما او نحو ذلك، فانتم بحاجه الى ماء تشربونه فيسقط عنكم الوضوء لاجل الحرج. فهذا معنى كونه المشقة تجلب التيسير، ولكن لا يتخذ ذلك ذريعة إلى التوسع في الترخص، فإن كثيرين قد فتحوا الباب لهذا الأمر وتوسعوا في ذلك. ننظر مثلا في الجمع بين الصلاتين لأجل المشقة، لأنهم كانوا إذا سافروا يحبون مواصلة السير، فيشق عليهم أن ينزلوا في الظهر مثلا 12:00 ثم ينزلوا للعصر 2:45 مثلا نزولين، فيقولون من الأرفق أن نصليهما في وقت واحدة، إما أن نقدم العصر فنصليها في 12:00 أو نؤخر الظهر حتى لا ننزل إلا واحدة. فهذا هو المشقة، المشقة تجلب التيسير، لكن توسع أناس وكانوا يجمعون مع عدم المشقة في هذه البلاد، يخرجون مثلا مسيرة نصف ساعة أو ثلثي ساعة وينزلون في مخيمات أو في قرى، ومع ذلك يتوسعون في الترخص، يقصرون ويجمعون. أين المشقة؟ ما شرع الجمع والقصر إلا لأجل المشقة. نرى أن هذا توسع. كذلك من القواعد قولهم لا واجب مع العاجز، لا محرم مع الضرورة. العبادة التي يعجز العبد عنها تسقط. الحج لما كان فيه ناس يعجزون سقط عنهم لقوله من استطاع إليه سبيلا، هذا واجب ولكن سقط بالعجز. القيام في الصلاة واجب أو ركن، لكن عند العجز يسقط، يسقط لقوله فإن لم تستطع فقاعدة. وكذلك بقية الواجبات ما تجب على العاجز كالجهاد أسقطه الله عن العاجز، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هؤلاء يشق عليهم الجهاد والسير مع المجاهدين، فلأجل ذلك لم يجب عليهم لأجل العجز، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. إذا كان هناك ضرورة شديدة ملحة فإن المحرمات تباح عند الحاجات، الضرورات تبيح المحظورات. أباح الله تعالى الأكل من الميتة إذا اشتد الجوع، خاف الإنسان على نفسه من الموت، في قوله تعالى إلى ما اضطررتم إليه فمن اضطر في مخلصة غير متجانف لإثم فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فيباح له حتى يباح له أن يأكل مما لغي إذا اضطر وكان جائعا وجد شاة لأناس، فله أن يذبها ويأكل مما يسد رمقه ويدفع لهم ثمنها، أو وجد ثمر شجر فله أن يأكل منه بقدر حاجته حتى لا يتعرض للموت. هذا معنى أن الضرورة، أن المحرم يباح عند الضرورة. الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، ما أوجب علينا الشيء الذي نعجز عنه كالحج مع العاجز والجهاد على الأعمى ونحو ذلك، ولا أوجب وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه لكونه في الصلاة مثلا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام واجب يسقط بالعجز، والقعود للآلاء في الصلاة واجب يسقط بالعجز، يصلي على جنب. لكن إذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وعجزته كثيرة. لو مثلا أنه عجز عن استعمال الماء في أعضائه استعمله في بعضها، يعني وجهه فيه كروح لا يقدر على غسله، نقول اغسل بقية الأعضاء. إذا كان مثلا الكروح في أعلى الوجه اغسل أسفل الوجه، اتقوا الله ما استطعتم. كذلك عجز عن القيام الذي هو الانتصاب، ولكن استطاع أن يقوم مع الانحناء. نقول له أقوم بقدر ما تستطيعه، من قدر على بعضه وجب لما يقدر عليه. كذلك محتاج الخلق إليه، لم يحرمه الله، الله تعالى ما حرم شيئا فاشتد الحاجة إليه، بل أباه لهم ما يحتاجون إليه من المأكولات وما أشبهها. حرم الله تعالى الخبائث أبي كوني ويحرم عليهم الخبائث، الخبائث التي حرمها إذا اضطررنا إليها فلا إثم. إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة أو اضطر إلى أن يأكل من مال الإنسان ولو بالقوة، إذا مثلا خاف من الموت من شدة البرد ما عنده كساء، ورأى إنسانا عنده ثوبان أو عنده رداءان أو كسوتان، فله أن يغصب حتى يأخذ واحدا، هل ينقذ نفسه؟ يقول إذا لم أخذه فإني أموت من شدة البرد، فأنت أعطني واحدا من هذه الأشياء التي عندك أستدفي به وأعطيك بعد ذلك ثمن. فيكون الخبائث التي حرمها الله تباه عند الضرورة كالميتة ونحوها. من القواعد قولهم الضرورات تبيح المحظورات، الراتبة والمحظورات العارضة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، هكذا يقول تقدر بقدرها. لا يكون، لا يجوز التوسع في ذلك، خصوصا إذا أدى ذلك إلى شيء محرم أصلا. فلو قال الإنسان أنا شديد الشهوة، أخشى تشكك أنثيي من الشهوة، فإني سوف أزني بفلانة غصبا وقهرا، أن يقول هذا فيه كل الغير فلا يجوز لك، اعدل إلى جهة أخرى، ولو مثلا بالاستمناء ونحوه، لأن له ما يكفيه عن ذلك. كذلك إذا اضطر إلى شيء فيه ضرر، لو قال أنا الآن شديد الجوع ولم أجد ما أدفع به جوعي إلا أن أقتل هذا الرجل آكل لحمه أو هذه المرأة، إن أقول ليس كذلك لأن هذا تعدي فلا يجوز. يقول الضرورة تقدر بقدرها. قالوا مثلا إذا اضطر إلى الميتة فماذا يأكل منها؟ يأكل ما يسد جوعته، إذا علم بأنه سيكفيها يأكل مثلا كيلو من اللحم أو كيلوين تسد جوعته إلى أن يصل إلى بلده، لكن إذا خاف أن يعود إليه مرة أخرى فله أن يصطحب معه من لحم الميتة ما يأكله عند الحاجة. هذا معنى أن الضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. الحاصل أن الضرورات تبيح المحظورات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. يمثل الفقهاء يقولون إن الخمر حرام، ولكن لو أن إنسانا يأكل من الطعام وأصابته غصة ولم يجد ما يدفع صابه إلا كأس فيه خمر، فإنه يشرب من تلك الخمر ما يدفع به الغصة. هذا معنى قولهم إنها تقدر بقدرها، أي تخفيف للشر، أن الضرورة بها المحرمات من المآكل كالميتة والمشارب كالخمر والملابس كلباس الغير وما أشبه ذلك. ونقف هنا لنواصل إن شاء الله في بقية الأسبوع، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: يذكر الأصوليون نوعا من أنواع الإجماع وهو الإجماع السكوتي، فما صورته وهل يحتج به؟
صورة الإجماع السكوتي أن يحصل أمر ويسكت الناس كلهم ولا ينكرونه، يفعل هؤلاء ولا أحد ينكر عليهم، يسكت العلماء. قالوا مثلا كتابة الأحاديث أجمعوا عليها إجماعا سكوتيا لما وقعت ولم ينقل أحد أنكر ذلك.
يقول السائل: بعض الناس في وقت المطر يجمعون الصلوات بغير سفر، فهل هذا جائز؟ وما ضابط المشقة في الجمع لأجل المطر؟
يجوز العذر، المطر يجوز الجمع فيه ولا يجوز القصر، والمشقة هي أن يكون المطر متتابعا عهده، مطر شديد ثم يحدث منه مستنقعات، أن يكون بالطريق مستنقعات وحفر يجتمع فيها الماء، ويكون أيضا بالطريق دهر وطين ومذلة أقدام، فهذا عذر. وقديما في الرياض وفي غيرها يحدث مثل ذلك، يحدث إذا جاء المطر يبقون 4 أيام 3 أيام يجمعون الإشاءين. أولا أن الطرق دهر، يخوض الذي يمشي بها إلى نصف الساق طينا أسود له رائحة. ثانيا الظلمة، الطرق ضيقة، الذي يمشي بها ويخوض يمكن أنه يسقط على ظهره في ذلك الطين الأسود، فيقولون هذا من الضرورة.
يقول السائل: هل ذكر العلماء دليلا على حجية القياس من الكتاب أو من السنة؟
وردت الآية التي ذكرنا، فيقوله: يتبع غير سبيل المؤمنين إن وليه ما تولى، فاستدل بذلك على أن القياس حجة، وأن الذي يخالف سبيل المؤمنين إذا أجمعوا يعاقبوا بهذه العقوبة. ورووا أيضا حديثا بلفظ: لا تجتمع أمتي على ضلالة.
يقول السائل: هل تصح الصلاة إذا كانت الصفوف غير متصلة، كأن تكون الصفوف متقطعة أو يفصل بينهما طريق؟
الأصل أنه لا يصح، ولكن تساهل الناس في هذه الأزمة وبالأخص في الحرمين أو في المساجد الكبيرة مساجد الجوامع، فإن الناس يصلون في الطرق ويتركون فراغا واسعا بينهم وبين صفوف المسجد، هذا لا شك أنه التساهل. وقد سكت العلماء عنهم لأجل أنهم لا يفهمون ويتكرر ذلك منهم،
يقول السائل أحسن الله إليك: والدي توفي ولم يحج، فحججت عنه واعتمرت، فهل يجوز لي أن أحج عنه مرة أخرى وأعتمر؟ وهل يجوز أن أقرأ القرآن وأهدي أجر القراءة له؟
يجوز ذلك. بالنسبة إلى الحج فدليله قوله: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أي دليل على أنه يجوز حج الإنسان عن غيره وبالأخص عن أبيه أو عن أبويه. بالنسبة لقراءة القرآن وقع فيها خلاف، ويرجح الترون كابن القيم في كتاب الروح أنه يجوز إهداء ثواب القراءة للميت.
نختم هذا السؤال. يقول السائل: أنا يا شيخ كثير ما أشك في أني لم أسجد السجدة الثانية من الصلاة، فأصبحت أخاف على نفسي من الوسوسة، فما توجيهكم أحسن الله إليك؟
المصلي متعود، يعني من فطرته من ابتدائه للصلاة قد اعتاد لسانه على أنه يسبح بالركوع ويسبح بالسجود ويثني على الله بعد الرفع ويسأل المغفرة، متعود، ولكن قد يعتريه سهو وحديث نفسه. فنقول: لا تلتفت إلى حديث النفس، الأصل أنك باطن على ما أنت عليه وأنك أتيت بهذه الأفكار، فلا تلتفت إلى الوساوس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.